أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر الشهيد الأول بأنه لا بد من كون المقر كاملا خاليا من الحجر للسفاه، وكان الأبحاث السابقة كلها تتعلق بالكمال الذي هو ينحل إلى البلوغ والعقل. الشهيد الثاني الآن يوقع الكلام في الشرط الثاني الذي ذكره الشهيد الأول، وهو أن يكون المقر خاليا من الحجر للسفاه. الشهيد الثاني يقول عبارة الشهيد الأول ليست تامة على إطلاقها. ظاهر عبارة الشهيد الأول بأنه يشترط أن يكون المقر خاليا من السفه مطلقا في أي إقرار لا يقبل إقراره، إلا إذا كان خاليا ماذا؟ إلا كان خاليا من ماذا؟ من الحجر للسفه، مثل الكمال، حيث جعل شرط الكمال كشرط الخلو من الحجر للسفه. بالتالي كما أنه الكمال شرط في جميع الإقرارات، كذلك أيضا الخلو من الحجر للسفه لابد بلحاظ السياق وظاهر العبارة أن يكون ماذا؟ شرطا في جميع الإقرارات. إلا أنه يقول الشهيد الثاني هذا الكلام من الشهيد الأول ليس على إطلاقه، ليس هذا الإطلاق غير مراد، مو مراد الإطلاق. كيف؟ يقول الشهيد الثاني بأنه هذا المحجور عليه للسفه، تارة نفترض أنه يقر بشيء مالي، وتارة نفترض أنه يقر بشيء ليس بمالي. إذا أقر بشيء يتعلق بالمال يسمى الإقرار إقرارا ماذا؟ إقرارا ماليا، كأن يقر السفيه بأن هذه العين لفلان، هذا إقرار يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمال. وتارة يقر بشيء ما له علاقة بالمال، كما لو أقر بأنه طلق، كما لو أقر بأنه أوصى، كما لو أقر بأنه ماذا؟ أوصى بشيء ما له علاقة بالمال، كما لو أقر بالجناية. فيقول الشهيد الثاني بأنه السفاه يكون مانعا من الإقرار المالي، لأن السفيه لا تصح تصرفاته المالية لا قولا ولا فعلا، فكما أنه لا يصح بيعه للعين كذلك لا يصح إقراره على العين. فالتصرفات التي ترجع إلى المال حينئذ نقول يشترط أن يكون المقر خاليا من الحجر ماذا؟ للسفاه رحمك الله. أما بالنسبة إلى ماذا؟ إلى غير المال، كما لو أقر بالطلاق، كما لو أقر بالجناية، قال أنا مثلا جنيت على فلان وهذه الجناية توجب القصاص، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يقبل الإقرار، ولا علاقة للسفه في عدم قبول الإقرار غير المالي. واضح إن شاء الله فكرة؟ نعم. تارة نفترض بأن الشيء الواحد فيه حيثية مالية وفيه حيثية غير مالية، مثلا كما لو أقر المقر وقال وكان سفيها أنا سرقت مال فلان. هذا الإقرار يتعلق بالمال يتعلق بالمال يتعلق بالمال. هذا الإقرار بالسرقة فيه حيثية مالية وفيه حيثية غير مالية. أما الحيثية المالية فهو أنه أقر بأنه ماذا؟ بأن عليه زين مال إلى الغير، هو قد غصبه من الآخر وأخذه سرقة وغيلة. وعندنا حيثية غير مالية بأن السارق تقطع يده فقد أقر بالجناية. إذن هذا المقر بالسرقة ينحل إقراره إلى أمرين: إقرار مالي بأنه قد أخذ مالا، وإقرار آخر بأنه ماذا؟ وإقرار آخر بأن أنا قمت بجناية تستحق قطع اليد والقصاص. فحينئذ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ وأنتم تقولون بأن السفيه إقراره المالي غير مقبول وإقراره غير المالي مقبول، فإذا كان الشيء الواحد فيه حيثيتان. يقول الشهيد الثاني في مقام الجواب: نحن نفكك في الإقرار الواحد، هذا يسمى في قاعدة الإقرار التفكيك في الإقرار الواحد. يبحث في قاعة الإقرار. هذا الإقرار الواحد يفكك في لوازمه. فنقول من الحيثية الأولى المالية لا يقبل إقراره، فلو أقر أن هذا المال أخذته سرقة لا يقبل هذا الإقرار، يبقى المال ماله حسب ظاهر قاعدة اليد. ومن جهة أنه أقر بالسرقة أقر بالجناية تقطع يده، فتقطع يده ويحكم بأن المال ماله، مع أنه بالقواعد العقلية لو أراد واحد يقيسها لا يخلو، تقول هكذا: إما أن يكون المال ماله أو لا، إن كان المال ماله فليس بسارق للمال فلا جناية، وإن كان المال ليس ماله فيثبت عليه الجناية والسرقة. أما الحكم بأن المال ماله وهذا المال يكون في ماذا؟ في كيسه ولا يحكم للغير، ومع ذلك ماذا تقولون بأنه تقطع يده للجناية؟ كيف يقول كيف يكون هذا؟ يقول بلي، يقول هذا تفكيك في الإقرار، ويصح التفكيك في الإقرارات الشرعية. واضح؟ ولهذا قال المصنف: وأما الخلو من السفاه فهو شرط، مو مطلقاً كما ظاهر عبارة الشيخ، إشكال مبطن، يعني إشكال وإيش مهذب على المصنف، ويقول فهو شرط في الإقرار المالي، فلو أقر بغيره بغير المال كجناية توجب القصاص ونكاح وطلاق قبل. النكاح بحثه أيضا المصنف في كتاب الحجر، قد يقال بأن النكاح فيه حيثية مالية وحيثية غير مالية، فلو أقر بنكاح بلحاظ أنه حكم بثبوت العلقة الزوجية هذا غير مال، بلحاظ أنه أقر بثبوت مهر إذ لا نكاح إلا بمهر يكون هذا إقرارا ماذا؟ ماليا، مع أن المصنف جعل النكاح من أي جهة؟ الإقرار غير المالي. ليش؟ لما بحثه أيضا هناك، راجعوا هنا النكاح يعني العلقة الزوجية، والعلقة الزوجية ما في حيثية مالية، وقد يكون نكاح بلا ماذا؟ ما يستلزم المهر، قد يكون نكاح بلا 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 مهرين. واضح؟
كما يترتب على النكاح؟
نعم،
كما يترتب عليه
نعم، ما يسمونه مالي، ترتب على النفقة وكذا ما يسمونه مالي، هذا مصنف بحثه هناك. ولهذا أنا في شوف في مقام الشرح ما ذكرت مثال النكاح، ذكرت مثال الطلاق لكي أبتعد عن هذا البحث. هناك بحثه أنه لا، بحث صغروي، هل النكاح حيثية مالية أو حيثية غير مالية أو الحيثيتين؟ هناك نقح المطلق في باب الحج، راجعوا أن النكاح حيثية غير مالية، وإن ترتب على الشيء لوازم مالية. واضح؟ ليس المراد أنه نفسه بالمد المطابقي، هل هو مال أو ليس بمال، بخلاف السرقة فإن السرقة بنفسها إقرار بالمال تستلزم قطع اليد. واضح فرق بين السرقة وبين النكاح؟ يقول ونكاح وطلاق قبل ولو اجتمعا، يعني اجتمع المال وغيره، قبل في غير المال كالسرقة. السرقة اجتمع فيها أمران: حيثية مالية بأن المال ليس، يقول المال هذا ليس بي، أخذته سرقة من فلان، فبالنسبة قبلي ولو اجتمع قبل في غير المال كالسرقة. السرقة مثال لماذا؟ للاجتماع. وبينت لكم كيف يكون فيه الحيثيتين. يقول قبل بالنسبة إلى القاطعة لأنه قصاص، وهي جناية توجب القصاص فيتقبل. ولا ها، أنتم قلتم بأن المال لا يثبت، هل يلزم بأن يدفع المال بعد ارتفاع الحاج أو لا؟ ركزوا في المطلب، أنتم قلتم لو اجتمعت الحيثيتان المالية وغير المالية قبلت الحيثية غير المالية، أما الحيثية المالية لا تقبل. هنا وقع كلام، لماذا لا تقبل؟ هل لعدم المقتضي أو لوجود المانع؟ كيف بيان ذلك؟ تارة نفترض أن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، فمقتضى الإقرار المقتضي فيه موجود، إلا أن هناك مانع. ما هو المانع؟ الحجر للسفة. فإذا ارتفع المانع لأنه لوجود الحجر للسفة ما يستطيع أن يتصرف في هذه العين، لأنه لا يصح له التصرف في هذه العين الآن حال كونه محجورا عليه. فلو ارتفع الحجر نقول ارتفع المانع والمقتضي حسب الفرض موجود، فيجب عليك بعد ارتفاع الحجر أن تدفع العين إلى من أقررت له بأن المال له. هذا إذا قلنا بأن الحيثية حيثية ماذا؟ إذا قلنا بأنه النظر هنا إلى حيثية المقتضي، لا نقبل إقرار ماذا؟ المحجور عليه في المال، لأن المانع موجودون لا لعدم المقتضي، فنقول ده المانع ارتفع أثر المقتضي أثره. هذا احتمال. احتمال آخر، لا، نحن لا نقبل بإقرار المحجور عليه للسفاه، مو لأنه المقتضي موجود مشكلة في السفاه، أصلا نفس السفاه موجب لعدم انعقاد المقتضي فيه، فنفس إقرار أصلا غير مقبول. كما أن الصبي لا مقتضي له، كما أن المجنون لا مقتضي له، فهل أحد يقول إذا الصبي أقر بعد ارتفاع إذا بلغ ارتفاع الذي أقر به، هل أحد يقول بذلك؟ لا أحد يقول. ليش؟ لأن البول كمالة حيثية اقتضائية. هنا نقول أيضا السفة حيثية اقتضائية، بمعنى أنه إذا أقر وكان سفيها أصلا ما في مقتضي لقبول الإقرار غير نافذ، فما زال المال ماله ولا يوجب شيء خرج عن الملكية. فإذا كان كذلك لو ارتفع الحج، هل يجب عليه أن يرجع أن يدفع المال إلى المقر له أو لا؟ نقول لا. ليش؟ لأنه لا، بعد ما زال المال في ملكه وما وجد سبب ناقل، لأن السبب الناقل هو الإقرار، والإقرار أصلا غير المقتضي في غير تام، فالمشكلة اقتضائية. واضح المطلب؟ فهل المشكلة اقتضائية أو المشكلة في رتبة المانع؟ الشهيد الثاني يقول المشكلة اقتضائية، وبناء عليه لو ارتفع الحج لا يجب عليه أن يدفع المال المقر به إلى المقر له، لأن الإقرار في أصله غير ثابت وما زالت العين ملكي، ما هو الموجب للخروج عن الملكية؟ الإقرار باطل. واضح مثل الكمال. يقول ولا يلزم، هي واضح المطلب بشكل.
حجر لسفه أو سفه الكلام،
لا حجر للسفه أو لسفهين ما في، وش يعني؟
لا أقصد أنه
سفيه
تارة يكون سفيه ولكن لم يحجر عليه مثلا الحاكم الشرعي،
نعم،
وتارة يكون
لا سفيه
حجر عليه الحاكم الشرعي،
لازم سفيه بلي ثبت عليه الحجر. هناك في بحث في كتاب الحج يبحث بأن مطلق كونه سفيهان أو مفلسان ما يثبت المعنى من التصرف حتى يثبت ذلك عند الحاكم الشرعي، ولهذا قلنا حجر عليه للسفه، لابد أن يثبت عليه الحجر، ولهذا في عبارة مصنف خاليا من الحجر للسفه.
فلو كان مثلا سفيها
ولم يحجر عليه،
ولم يحجر عليه فأقر،
نعم،
ثم حكم الحاكم الشرعي بأنه سفيه من ذاك الزمان، يكون نافذا،
يكون نافذ، نعم، يكون غير نافذ إقراره، لأنه تبين بعد ذلك من أول الأمر أنه وقع في غير محله الإقرار، تنكشف لنا بعد انكشف لنا بعد ذلك أن الإقرار لم يكن في محله. نعم، هناك بحث في السفه والمفلس، هي بحث في كتاب الحجر. المفلس لا إشكال ولا شبه أن مجرد الفلس غير كافي في الحجر عليه، يحتاج الغرماء يروحون للحاكم الشرعي لكي يثبتون الفلس، بعد ذلك يحجر عليه الحاكم. السفيه هل مثل المفلس يحتاج إلى أن الحاكم يأتي ويحكم عليه بالسفه فيحجر عليه، أو أنه نفس كونه سفيه هذا محجور عليه؟ هاي بحث في كتاب الحجر، هذا كله في كتاب الحجر. خب، يقول ولا يلزم بعد زوال حجره ما بطل قبله، يعني المال الذي بطل قبله ماذا؟ لا يلزم أن يدفعه بعد الحجر. ليش؟ أنه ما ثبت لكي يدفع شيء. هذا إشارة إلى أن ماذا؟ الحجر حيثية ماذا؟ اقتضائية. يعجبكم عبارة في الامتحان مفروض تفهموا، أقول لك هذا المطلب وإيش بيشير المطلب إلى ماذا؟ حيثية اقتضائية أو حيثية ماذا؟ في رتبة المانع. هاي المفروض تفهمون هكذا يعني كتاب الهو هذا ماذا؟ كتاب الشهيد الثاني. أيها المصنف، أنت أشرت للسفه ولم تشير للمفلس، وقد بينا أن نكتفي ذلك فيما سبق. هنا الشهيد الثاني لتكميل المطلب أشار ماذا؟ أشار للمفلس، قال لو أقر المفلس بشيء هل يقبل إقراره أو لا يقبل إقراره؟ يقول المصنف الشهيد الثاني هكذا عبارته، وكذا يقبل إقرار المفلس في غير المال مطلقا، وكذا يقبل إقرار المفلس في غير المال مطلقا. ماذا يريد أن يقول في هذه العبارة؟ ها، يقول مثل ما بحثنا في الحاج نأتي للمحجور عليه للتفليس، المفلس تارة يقر بشيء مالي وتارة يقر بشيء غير ما مالي، فإن أقر بشيء مالي كما بينا سابقا،
لا
نأتي له بعد ذلك، يأتي تفصيل الآن ما بذكره. أنا أبين عبارة المصنف: إذا أقر بشيء غير مالي، أقر بالجناية، أقر بالنكاح، أقر بالطلاق، يقبل إقراره أو ما يقبل إقراره؟ يقبل إقراره. قال مطلقا. ليش قال مطلقا؟ ها، قال مطلقا لكي يبين أنه لو أقر بالمال فلا يقبل مطلقا. كيف؟ نقول المفلس إذا أقر بالمال فلا يخلو إما أن يقر بالعين أو يقر بالذمة، يقول بالدين كما بينا سابقا، تذكرون المطلب؟ فإن أقر بالعين قال هو مفلس، قال هذه العين ليست لي، إنما هذه العين لفلان، هل يقبل؟ قلنا بأن لو أقر المفلس للعين لا يقبل، لأن العين متعلقة بحق الديان، فلا يقبل إقراره. ماذا؟ فلا يقبل إقراره في العين المتعلقة بحق الآخرين. لكن لو أقر في الذمة، قال أنا ذمتي مشغولة لفلان بمئة دينار، فهل يقبل إقراره لو أقر بذلك أو لا؟ قلنا بأن إقراره يقبل، لأنه إقرار في الذمة، وذمته لم يتعلق بها حق، إنما اللي يتعلق بحقه حق الديون، متعلق بالأعيان متعلق بالذمام. خب، إذا أقر في الذمة، بينا تذكرون إشكال صار، مشكلة تتوسع دائرة الديون، كانت هذه العين توزع على اثنين، الآن أقر فتتوزع على ثلاثة، فبالأخرى يرجع إلى أنه التصرف في الذمة تصرف في العيان، فما هو الحال؟ ها، قال الفقهاء بأنه الإقرار لو أقر أن شخص أقر في ذمته فيثبت هذا الإقرار، لكن لا يضرب مع الديان، إنما يجب عليه أن يدفع الدين إذا تيسر له بعد أداء ماذا؟ حق الديان، لا يدفع من نفس حق هذا الأموال. ولهذا واضح. إذن نتيجة: لو أقر المفلس في غير المال فيقبل مطلقا، أما إذا أقر في المال ففيه تفصيل، تفصيل في العين فلا يقبل، في الذمة يقبل الإقرار، لكن ماذا؟ ينتظر يساره، يعني لا يضرب هذا الغريب مع الديان. وضع العبارة مطلقا. ليش قال وكذا يقبل إقرار المفلس في غير المال بلا تفصيل، أما في المال ففيه تفصيل؟ غير المال مطلقا يقبل بلا تفصيل، في العين أزاك الله، في غير المال مطلقا ما يحتاج إلى أنه ينتظر يسار أو ما ينتظر يسار، أنه ديان ما لنا علاقة بالديان لأنه في غير المال، فلو أقر بجناية يقبل مطلقا، أما بالنسبة إلى المال ففيه تفصيل بين العين وبين الذمة، ففي العين لا يقبل، أما في الذمة فيقبل الإقرار، لكن لا يضرب مع الديان، إنما ينتظر اليسار، فإذا أعطيت الأعيان للديان بعد ذلك ماذا؟ يتعلق في حقه. واضح الفكرة إن شاء الله؟ بخلاف العين، لو أقر بالعين، لو قال هذه العين إلى شخص ثالث أصل الإقرار مو تام، فحتى لو بعد ذلك صار في يسار ما ثبت شيء في الذمة، ما ثبت شيء عليه، لكن لو أقر في الذمة ثبت عليه شيء. واضح الفرق؟ هاي النكتة. خب، هذا تمام الكلام في هذا الشرط. الآن يطرح مطلب، يقول وإقرار المريض من الثلث مع التهمة، ما هو المراد من هذا المطلب؟ احنا نشقق المطلب لكي يتضح. المصاب بمرض الموت، ذكرنا سابقا المصاب المريض إذا أطلق في كلمات الفقهاء فإن المراد منه من يصاب بمرض الموت الذي يترقب موته بعد ذلك، عادة هذا المرض يترقب فيه الموت، مو لازم أن يموت، وقد بينا الإصطلاح سابق فتراجع هناك، المرض الذي يترقب منه عادة الموت سواء قتل فعلا أو لم يقتل فعلا. ولو كان هذا مصاب بمرض الموت، الكلام في المريض تارة يقع في وصية المريض، تارة في بيعه، تارة في هبته، تارة يقع في ماذا؟ في إقراره. في وين يبحث هذا المطلب؟ يبحث هذا المطلب في باب الوصية، ثم بعد ذلك يبحث في منجزات المريض، آخر بحث الوصية عنوان منجزات المريض. وش منجزات؟ يعني بيعه وهبته وشراؤه. نحن هنا نتعرض في هالعبارة إلى إقرار ماذا؟ إقرار المريض الذي هو أحد المنجزات. خب، لو أقر المريض وهو مصاب بمرض الموت فقال هذه الدار التي أملكها لفلان، فهل يقبل إقراره أو لا يقبل إقراره؟ هذا السؤال الأول. انت شفت الاسئله، هل يقبل الاقرار او لا يقبل الاقرار؟ السؤال الثاني، لو قبلنا الاقرار هذا المقر به يخرج من الثلث او من اصل التركه، فهل نلحظ ثلث؟ فاذا كان هذا يصاب الثلث لا ينفذ، لو كانت الدار شفناها اكثر من ثلث التركه فلا ينفذ فيما زاد عن الثلث، لكن لو قلنا يخرج من اصل التركه حتى لو كانت تركته كله هذه الدار ترفع هذه الدار، فهل هذا المقر به يخرج من الثلث او يخرج من اصل التركه؟ اذا ها هنا كم سؤال؟ سؤالان. السؤال الثاني متفرع على السؤال الاول، لو جاوبنا في السؤال الاول قلنا اقرار ما مقبول غير مقبول، بعد ما يتبحث من الثلث او من الاصل، واضح؟ اتفقت عبارات الفقهاء وكلمات الفقهاء بان اصل الاقرار المريض نافذ، هاي بلا اشكال، اقرار العقلاء على انفسهم نافذ ثابت في حق المريض، الا ان وقع الكلام بين الاعلام بان الاقرار هل ينفذ ويخرج من الثلث كالوصيه، فان وصيه المريض تخرج من ماذا؟ من ثلث التركه، او تنفذ في الاصل. وش المشكله في مرض مرض الموت؟ في حيثيه التهمه عاده ما انه هذا بيموت، فقد يحب شخص اما وارث او اجنبي فيقول نص املاكي اليه، انا اقررت ولقينا اخبار عن حق موهبه، اقرار، مو اقول وهبته الى كذا، لا، انا اقر بان هذه الاملاك اصلا هي مو ملكي، انا اخذتها مثلا غصبا اشتباها عدوانا، تبين لي بان ذلك هذا ليس ملكي بغض النظر عن سبب، فاقر بان نصف املاكي لفلان، هل يقبل بهذا الاقرار او لا؟ الشهيد الأول يجيب عن هذا السؤال أنه تارة نفترض وجود تهمة في البين، وتارة نفترض عدم وجود التهمة، والمراد من التهمة ما هي؟ هناك قرائن حالية أو مقالية توجب بأنه المقر ليس في صدد الإخبار عن حق في رتبة سابقة، إنما الآن هو أراد أن يخصص الملك لشخص آخر وهو يكذب في إقراره، صار عندنا ظن غالب يكفي الظن، ظن أنه هذا ماذا ليس في مقام الإخبار عن حق سابق في رتبة سابقة، إنما في مقام التخصيص، واضح الفرق؟ الآن قاعد ينشئ تخصيص، أراد أن يخصص هذا المال إلى أن يخصص هذا المقار به إلى خصوص المقار له، سواء كان وارث أو أجنبي، ما لنا علاقة، ويظن كذبه لوجود قرائن مقام، مثلا قرائن مقالي، وإيش أنا بوارثكم وش أسوي؟ بحرمكم من التركة، أي قرينة ماذا؟ قرينة مقالية، تارة قرينة مقامية، أصلا ما أتكلم بلسانه، لكن عنده كراهية وعداوة مع الوراث ويحب شخصا معين، فقال أقرر أنه نص أمواله ماذا لفلان، وذاك فقير أصلا بعيد أنه تكون نصف الأموال، هذه قرائن ماذا؟ حالية. فيقول الشهيد الأول مع التهمة، إذا كانت تهمة فيقبل إقراره، لكن يقبل إقراره في حيث نخرج المقر به من الثلث الأموال، فلو استغرق المقر به الثلث يعطى فقط مقدار ماذا؟ مقدار الثلث، واضح الفكرة؟ إذا كان في تهمة، إذا ما كان في تهمة، إذا لم يوجد تهمة في قرينة حالية ولا قرينة مقامية ولا كذا، ينفذ من الأصل فيعطى، لو حتى لو كانت مثلا نص التركة، ثلاث أرباع التركة. نقرأ هذا المقدار، بعد ذلك يشير إلى نكتة أيضا نشير إليه في العبارة، يقول وإقرار المريض، هي خبر ثابت من الثلث، هي من الثلث شبه جملة خبر، إما هي نفسها خبر أو الخبر محذوف كما درسنا في ماذا؟ في اللغة. وإقرار المريض وش فيه؟ من الثلث، مستقر ثابت من الثلث، متى؟ مع التهمة، إذا كان هناك تهمة، ما هي التهمة؟ قال والتهمة هي الظن الغالب بأنه، من وين ناشئ هذا الظن؟ أنا بيت من قرائن حالية أو قرائن مقالية، بأنه ما أراد الإخبار، إنما يريد بالإقرار ماذا يريد؟ تخصيص المقر له بالمقر به، تخصيص المقر له بالمقر به، واضح؟ الشخص الذي أقر له يريد أن يخصص في مقام تخصيص مو في مقام إخبار، فرق ان الشخص في مقام تخصيص يعني كان انشاء، وفي مقام ماذا؟ اخبار، مو جاي في مقام الاخبار، في مقام تخصيص. عباره دقيقه، مقام تخصيص مو مقام اخبار عن حق جازم. والا المقر هل يخصص؟ انا علي فلوس، علي انا اعلم بان هذا الكتاب ليس بكتابي، فاقررت بان هذا الكتاب للشيخ جعفر، هل خصصت الكتاب للشيخ جعفر؟ لو اخبرت ان الكتاب حق له اخبار، ولهنا قال تخصيص، تخصيص المقر له بالمقر به، وانه في نفس الامر كاذب، يعني وضن الغالب بانه في الواقع كاذب في الاقرار. لا لازم ظن، مو مطلق الظن، يكون ظن راجح يعني، مو
لا من الظن يكون راجح يعني.
لا شوف هنا الظن، نفس الظن من كم؟ الظن عادة من إذا سوينا شغل رياضي من 51 إلى كم؟ إلى فروض مثلا 99.9، هذا نفسه 53، يقولون ظن، لكن ظن ماذا؟ يعبروا عن ظن غير راجح، وإن كان هو ظن لكن هذا الظن غير راجح. إذا فاق 75 مسألة عرفية يعني قرب للإطمئنان، يسمى الظن ماذا؟ ظنا غالب. ظن الغالب يعني في نفس الظن جين قسمه، نفس هذا الظن، ظن أقل من 75 فيكون ظن ماذا؟ غير راجح. ظن فوق الخمس هي بالشغل الرياضي، خب بالشغل العرفي أنا عندي ظن، لكن هذا الظن مو قلش وصل إلى مرتبة عالية، واضح؟ فبالتالي هيسمون الظن ماذا؟ إذا الظن وصل إلى مرحلة عالية قبل الإطمئنان بقليل هيسمون الظن الغالب، وليس هو الإطمئنان نفسه. والظن حجة عقلائية في هذه الموارد في التهمة، خب يعني مو راد هنا الظن يعني الإطمئنان، حتى الظن الغالب حجة عقلائية يقولون. خب هذا كله مع التهمة، خل نقرأ إذا ما كان في تهمة. هذا أرجع خطر العبارة، يقول هذا كله بل مسألة واضحة، عندما نفرض المسألة لو ما احنا نقول اقراره مع التهمة في الثلث، لو مات في مرض الموت، لكن لو برأ بعد مرض الموت.
شيخ انا قلتم تعبيركم الاول انه المرض الذي يترقب فيه الموت،
يترقب عادة
لانه المتعقب بالموت يعني المنسوب الى هذا المرض.
نعم
يعني يوجد فرق بين
بل تارة يعني كيف نحقق بانه المرض مرض الموت؟ شخص مصاب بمرض الموت ما معنى؟ هل معنى أنه مصاب بأنه مات في هذا المرض فيشترط في انطباق عنوان مرض الموت موته فعلا وتعقب الموت؟ نقول لا، مو شرط، متأخر يقولون يعني ما يشترط في انطباق عنوان أن الشخص مصاب بمرض الموت يعني لا بد أن يموت، فلو مات فهذا ليس مرض الموت. لا، مرض الموت وتقصي له، مرض الموت هو ذلك المرض الذي عادة إذا أصاب الإنسان يموت بعده، سواء هذا الفعل مات لو ما مات، فلو ما مات نقول هذا كان مصاب بمرض الموت فبرئ.
يكون موسع لكن الدار مضيق،
لو أنه
مرض
مثلا مرض موت،
وكان
تعقبه الموت،
تعقبه الموت نتيجة.
هذا اقرا، هذا ما في اشكال، هذه اقرا، هذا ليس مرض موت، هذا توفى عن مرض ليس بمرض الموت، فلا يعني مرض الموت هو نعم، حتى لو عزيل الصخونة كذا، عادة الصخونة تسبب الموت، نقول هذا أصيب بمرض، ما لنا علاقة هو مات لما مات، ما لنا علاقة مسألة مات لما مات، هذا المرض عادة يوجب الموت لما يوجب الموت، فإن كان عادة يوجب الموت يقال أنه أصابه مرض الموت. خب يقول المصنف، ارجع خطر العبارة، يقول هذا كله مع موت المقر في مرض، شفت العبارة؟ خطر خطر خطر، هذا كله مع موت المقر في مرضه، واضح هذا. أما لو برئ ومات بعد بعد مات ماذا؟ مات بعد ما برئ، يقال بأن هذا الميت قد أقر حال المضار، المدار على حال الموت، هل حال الموت كان ماذا؟ كان مصاب بمرض الموت أو لا؟ غير مصاب، لأنه برئ من مرض الموت فينفذ من الآص. فعندما نقول بأن إقرار المريض في الثلث مع التهمة إذا مات بعد ذلك أصيب بمرض الموت فمات، أما لو برئ فحينئذ لما تخلى البر فمات عن برء، فيكون ماذا؟ فيكون هذا الإقرار نافذا ماذا؟ نافذا من الأصل. يقول هذا كله مع موت المقر في مرضه، فلو برئ من مرضه نفذ في الأصل مطلقا، مش مطلقا مع التهمة أو غير التهمة، حتى لو كان في تهمة، ما دام هو مثل واحد صاحي في تهمة وأقر في كلام قطعا ينفذ من أصل التركة، واضح مطلب؟
يعني يكون مرض الموت مانع، مو
نقول هكذا نعم حيث هي مانعية يقولون، لأنه نقول بأن الشخص لهذا قلنا يقبل إقراره، لكن من الأصل تعتبر. نعم يقول ولا بلي ولا فرق في ذلك بين الوارث والأجنبي، بينا أنه أقر لفارث أو أجنبي، فمع التهمة ماذا؟ فمع التهمة ينفث في ماذا؟ في الثلث، مع عدم التهمة من الأصل، ولا فرق بين الوارث والأجنبي. هذا إشارة إلى سيأتي إن شاء الله قوله أصح الأقوال، هناك أقوال أخرى في المسألة سنشير إليها في آخر المطلب. يقول وإلا يعني وإن لم يكن هناك تهمة ظاهرة، يعني ظاهر يقصد ماذا؟ فيها ظن غالب، فما هو الحكم؟ فمن الأصل مطلقة. وش المطلقة؟ سواء كان لأوارث أو لأج أو لأجنبي، فإنه لو أقر لوارث أو لأجنبي ما دام ليس هناك تهمة فحينئذ وهو مصاب بمرض الموت وسواء برئ أو لم يبرأ فيثبت في الأصل. واضح مطلقا إشارة إلى حيثيتين إطلاقيتين، شوفي أو لم برئ أم لا، لأن المصاب بمرض الموت مع التهمة إذا برئ ينفذ من الأصل، فما بالك إذا كان غير متهم؟ واضح؟ وكذلك سواء كان للوارث أو لا، مطلقا للوارث أو للأجنبي، برئ أو لم يبرأ ينفذ من الأصل مطلقا. نرجع إلى مطلب أنا خطرته لأنه هاي بحث آخر أشار إليه. أنتم قلتم بأن الشخص إذا أصاب بمرض الموت فأقر لشخص فحينئذ ماذا؟ فحينئذ ينفذ ذلك من الثلث. الآن افرض هذا المثال، قال المقر نصف أموالي لزيد، وكان هذا مصاب بمرض الموت ومات. خب من هنا نقول بناء على وجود التهمة فقط الذي ينفذ كم؟ في الثلث، مو نصف أملاكه، في ثلث أملاكه. بناء على أن الشخص ليس فيه تهمة ينفذ في جميع النصف، صحيح؟ لأنه يخرج من أصل التركة. هنا وقع النزاع بين الورثة وبين المقر له، فالمقر له يقول ما توجد تهمة، والورثة يقول هناك تهمة، فحصل النزاع بين الورثة وبين ماذا بعد موت المورث، وبين من؟ وبين المقر له. فالمقر له يقول لا تهمة حتى يأخذ كل نص الأملاك، وهؤلاء يقول هناك تهمة فتستحق ثلث التركة فقط، ثلث المقر به. فما هو المقدم في البين؟ هل المقدم قول الورثة أو المقدم قول المقر؟ لا، واضح نحل النزاع. يقول المصنف الصحيح أن يقال، نرجع إلى قاعدة القضاء، المنكر والمدعي، من هو المنكر؟ نقول المنكر هو من يدعي عدم التهمة، كل واحد يدعي العدم هو منكر، هي قاعدة. المدعي الذي يقول هناك عدم لم يثبت، هذا معناه هذا الأصل معه، نشك هل هناك تهمة أو لا توجد تهمة، الأصل هو عدم وجود التهمة، فيكون الأصل مع من؟ مع المقر له. فإذا كان الأصل مع المقر له فينفذ إقراره، فينفذ كلامه مع يمينه لأنه منكر، وعلى المنكر اليمين. خب الآن قلتم على واضح المطلب، إذن قلتم الآن ثبتنا بأن المقر له يقدم كلامه ووظيفته اليمين. خب على ماذا يحلف؟ هي مطلب مهم، يمين على ماذا يحلف؟ هنا احتمالان، يعني ما هو متعلق اليمين؟ تارة يحلف على أني لا أعلم بأنه متهم، لا أعلم بأن المقر كاذب، فيحلف على عدم العلم، على الاحتمال الأول عني لا أعلم بالتهمة، وتارة نقول لا، يجب عليك أن تحلف على العلم بعدم التهمة، تحلف أنك أنت عالم بأن المقر ليس بمتهم بل هو في صدد الإخبار. فما هو متعلق اليمين؟ المقر له على ماذا يحلف؟ هل يحلف على أنه لا أعلم بالتهمة، أو يحلف على أنه أعلم بعدم التهمة؟ واضح الفرق بينهم؟ يقول الشهيد الثاني اليمين، متعلق اليمين نقول بأن المقر له يحلف فقط وفقط أنه لا يعلم بالتهمة، لا أنه يحلف على أنه في الواقع كان المقر في صدد الإخبار وأنه ليس متهم في الواقع. واضح النقطة. لماذا؟ لماذا يحلف فقط على عدم التهمة ولا نحتاج أن يحلف على العلم بعدم التهمة؟ يقول المصنف هكذا عبارته، يقول لأن الإقرار مبني على الظاهر. ما معنى هذه العبارة أن الإقرار مبني على الظاهر؟ ها، نقول يكفي في استحقاق المقر له أن لا يعلم أن الطرف الآخر متهم. فما دام أيها المقر لك أنت لا تعلم بأن المقر متهم، فيستطيع أن تأخذ هذه العين المقر بها حلالا هنيئا مريئا. أنت ما دام ما تعلم بأنه متهم جاز لك أن تأخذ. نعم، لو علمت بأنه متهم ما لك حق أن تأكل العين وتأخذ العين وتأكلها، واضح. أما ما دام لا تعلم بأنه متهم، عدم علمك يكفي ظاهرا في أنك يحل لك أن تأخذ المال، ولا نحتاج أنك تعلم بعدم التهمة، واضح الفكرة. فحينئذ نقول يكفي في استحقاق المقر له بالمقر به أن لا يعلم بالتهمة، فلا يحتاج أن يحلف على ماذا؟ أن يحلف على أن أعلم بعدم التهمة. سؤال ثاني، أنتم قلتم أنه يحلف على عدم العلم بالتهمة، انتهينا من هالمطلب. خب سؤال ثاني، هل يجب عليه أن يقول في اليمين وأنا أعلم باستحقاقي للمقر به أو لا؟ فرق بين المطلبين. هناك متعلق اليمين ما هو؟ التهمة وعدم التهمة. هني لا، أنت أيها المقر تقول بأن الطرف الآخر غير متهم، انتهينا. لكن لابد أن تحلف. هل يشترط أن تقول والله أنه ليس بمتهم وأني أستحق المقر به لأني اشتريته منه مثلا، لأنه أهداني إياه، فيعلم جهة الاستحقاق فيحلف على أنه يستحق؟ هل نحتاج ذلك أو لا؟ يقول المصنف كما أنه لا يحتاج أن يذكر في متعلق اليمين أنه يعلم بعدم التهمة، أيضا ما يحتاج أنه يعلم أن يحلف أنه يعلم بجهة الاستحقاق. يقول والله أنه ليس بمتهم ولا أعلم بالتهمة وأني أستحق المال. ما يجب؟ لماذا لا يجب؟ لا، لماذا لا يجب؟ ها، قالوا في باب الإقرار متى يستحق المقر له المال المقر به؟ شخص الآن سيد أقر بمال، قال هذا المال لي أنا جعفر، متى أنا أستحق المال؟ هل استحقاق المال متوقف على علمي بأني مستحق للمال؟ قد يكون أنا جاهل، ممكن أحي الناس يعني أنا اشتريته أو بعته. فلو شهد وأقر السيد بأنه هذا الحقيبة أو هذا الموبايل لي، فهل لا بد لكي يجوز لي أن أتملكه أني أنا أعلم بأني مستحق للمال؟ نقول لا، نكفي أني لا أعلم بأني ليس مستحق للمال. فما دام أنا جاهل بأني مستحق أو لا، وذاك أقر على نفسه بأن المال لي، هذا يحل لي أن أكل المال، وحلية أكلي للمقر به مو متوقفة على علمي بالاستحقاق، فما أحتاج أني أنا أحلف باستحقاقي للمال وأن جهة الاستحقاق هي البيع أو الشراء، واضح. إذن عندنا قال هو بالإقراء يحل للمقر له أن يأخذ المال المقر به وإن لم يعلم أنه مستحق له. نعم، إذا علم بعدم الاستحقاق لا يجوز له أن يأخذ المال. ما دام أنت لا تعلم يجوز لك ماذا؟ يجوز لك أن تأكل المال. إذن لا نحتاج إلى شيئين في متعلق اليمين، لا نحتاج أن المقر له عندما قدمنا كلامه أن يحلف بأنه يعلم بعدم التهمة، ولا أن يحلف بأنه يعلم بالاستحقاق. وفرق، ما في تلازم. قد أنا أعلم بأن هذا إنسان متقي ورع ما متهم، لكن ما أدري كم مشتبه، ما أعلم أنه أنا مستحق أو مستحق. واضح فرق بين المقامين، ما في تلازم بين المقامين. قد أنا أعلم بأن السيد عندما أقر أنا قطعا مو متهم، ما يريد أنه ماذا يخصص الملك إلى شخصين، لكن ما أعلم أني أنا أقطع بأنه غير متهم مثلا، لكن ما أدري أنه مستحق. كم مشتبه، يمكن ناسي، يمكن غافل، يمكن توهم، أنه خصوصا في مرض الموت يمكن توهمت عليه الأمور، واضح. ولهذا شوف العبارة، ولو اختلف المقر له والوارث فيهما في التهمة، واضح، اختلف ماذا فيهما في التهمة وعدمها، هل هناك تهمة أو لا يوجد تهمة. ولو اختلف المقر له والوارث فيهما، يعني فيهما ما قال فيه يلاحظ التهمة وعدمها، قال فيهما في التهمة وعدمها، فأحدهما يدعي التهمة والآخر ينكر التهمة. يقول فعلى المدعي للتهمة البينة، من هو المدعي للتهمة؟ الورثة، لأصالة عدم التهمة وعلى منكرها وهو من؟ المقر له، اليمين. ليش؟ لأن على المنكر اليمين، فيقدم كلام المقر لا. يقول ويكفي، شوف هاي إشارة للمطلب الثاني،
ويكفي
معنى إذا ادعيتهم يعني مال مولي، يعني
يقر من مولي،
يعني يقرر على نفسه بأنه ما يستحق جميع المال، ما له معنى، ما في دعوة، ما في نزاع أصلا. نعم، ما يكفي تصور النزاع أصلا، ما في خلاف. يقول وأنه يقر على نفسه أنه ما يستحق أكثر من النصف، ويكفي في، شوف العبارة هذه إشارة إلى أنه ما هو متعلق اليمين. قال ويكفي في يمين المقر له، على ماذا؟ أنه لا يعلم بالتهمة، يعني أن لا يعلم، مو يعلم بالعدم، أن لا يعلم التهمة. وش إلكم عبارة؟ وش إلكم عبارة بعدها؟
لأنها،
نعم، لا أنها في بعض النسخ محطوطة الألف لأنها، ما لها معنى، لا أنها، لا أنها ليست حاصلة في نفس الأمر والواقع، مو أعرف أنه قطعا ما في تهمة، أنا ما أعلم بالتهمة، عدم العلم كافي، لا أني أعلم بالعدم، لا أنها ليست حاصلة في نفس الأمر. ليش؟ لابتناء الإقرار على الظاهر. ولا هي مطلب ثاني، ولا يكلف المقر له الحلف على استحقاق المقر به، يعني ما يجب عليه أن يحلف بأنه يستحق المقر، ماذا؟ المقر به، أن أستحق المقر به. قد أنا ما أستحق أو ما أستحق، قد أنا اشتريته قد ما اشتريته. يقول ولا يكلف المقر له الحلف على استحقاق المقر به، من حيث أنه يعلم بوجه استحقاقه، أنا عالم بأني مستحق لشراء أو بيع أو ما شاكل ذلك. نقول لا يجب عليك ذلك، لأن ذلك غير شرط في استباحة المقر به. بينت أن المقر به يستباح للشخص حتى لو لم يعلم أنه مستحق له قبل الإقرار. واضح عبارة المطلب؟ واضح المطالبة؟ حيث أنه يعلم، بل غير شرط، بل غير شرط في استباحة المقر به، بل له أخذه، أخذ المقر به ما لم يعلم فساد السبب. إذا علمت بأن إقرار باطل علمت بفساد السبب، يعني السبب في تملكي واستباحتي للمال ما هو إقراره، فلو علمت بفساد الإقرار وأنه مشتبه في إقرار ما يحل لي أكل المال، لكن لو لم أعلم كفى ذلك في حليته. ولا يحتاج أنه نعلم بالاستحقاق. واضح المطلب؟ يقول ما لم يعلم فساد سببه. يقول هذا كله مع موت المقر، هي شرحناها. يقول هذا كله على أصح الأقوال، هل شرحنا كله؟ على أصح الأقوال. ليش قال على أصح الأقوال؟ بأصل مطلب، نعم، هالتفصيل، التهمة وعلم التهمة وكذا، هذه على أصح الأقوال،
على آخر.
نعم، لا، ليس على الآخر، لا، بل لا، عبارة الشهيد الأول. يقول وإقرار المريض من الثلث مع التهمة، وإلا فمن الأصل على أصح الأقوال، هكذا العبارة.
يعني الشهيد الأول،
يعني الشهيد الأول اللي قال هالمطلب اللي ذكره على أصح الأقوال. أي هي بينتها له، فمن الأصل مطلقا، يعني سواء كان إقراره لأجنبي أو للوارث، سواء برئ أو لم يبرأ، فمن الأصل مطلقا.
الحين
سيأتي.
ملا.
لا لا، الحين سيأتي، الحين سيأتي. على أصل مطلب الأقوال الحين يأتي. من الشيء الثاني، بس ما هو متعلقها؟ مو يرجع فقط إلى إلا، وإلا فمن الأصل مطلقا على أصح الأقوال. كل أصح الأقوال، هذا رأي الشهيد الأول، التفصيل بين التهمة وعدمها، فالتهمة من الثلث وعدم التهمة يقبل مطلقا، حتى يقبل مطلق، فما عدم التهمة يخرج من الأصل مطلقا، سواء للوارث أو لغير الوارث، سواء بري، هذا كل المطلق على أصح الأقوال. هناك أصح الأقوال أقوال جمع، فلا بد أن نذكر قولين في قبال هذا القول. هناك قولين آخرين في المسألة، بس نذكرهم، ما ندخل في تحقيقهم. قول يقول بأنه لا، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، ولا فرق بين المرض بمرض الموت والصاحي، فيقبل إقراره مطلقا من الأصل مع التهمة وعدمها بدون تفصيل، فهذا التفصيل خلاف قول من الأقوال. هذا القول شيء مفصل بين التهمة وعدم. قول يقال لا، أنه يقبل إقراره مطلقا ولا فرق بين المصاب بمرض الموت أو لا، فإقرار المريض ينفذ من الأصل كالصاحي كالشخص الطبيعي، هذا قول في المسألة. قول آخر، قول للمحقق، صاحب المحقق الحلي في له كتابين، الشرائع والنافع، في النافع مو في الشرائع، هاي القول الثاني كلام المحقق في النافع. يقول أفرق بين الإقرار للوارث والإقرار للأجنبي، شفت حيثية التفريق، فرق بين الإقرار الوارث والإقرار الأجنبي. وهذا قلت مطلقا، أنا أبين وارث أو أجنبي، أبين دائما هذا. ليش؟ في صدر قول المحقق في كتاب النافع، فإن المحقق في كتاب النافع فصل بين الإقرار للوارث والإقرار للأجنبي، فإن كان الإقرار للوارث يأتي البحث مع التهمة الثلث ومع عدم التهمة من الأصل، إذن هذا التفريع إنما يكون للوارث. أما إذا كان للأجنبي فيقبل قوله مطلقا مع التهمة وعدمها. فالرأي الشهيد الأول هني في العبارة أنه يخرج من الأصل، يخرج من الثلث إذا كان مع التهمة سواء كان وارث أو أجنبي، ومع عدم التهمة يخرج من الأصل سواء كان وارث أو أجنبي. هذا خلاف القول الآخر في المسألة أيضا، واضح؟ إذا هذه على صح الأقوال في جميع المسألة. يقول وإطلاق الكيل أو الوزن، فيكم شد وصل؟ ما فيكم شد؟ يلا يأتي إن شاء الله. وإطلاق الكيل أو الوزن يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على